الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا لمن حضر واستمع
الكتاب إيش؟
في المورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج التعوية من العقائد والأعمال.
بعد كم؟
39.
فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهة المختصة: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها: أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال. الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحوادث،
يعني كأنه يدعو إلى المظاهرة التي يقول على ولي الأمر.
ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى.
من أي كتاب القطبي؟
وأقول: إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة.
لو أدركت هذا الوقت اللي كتب الشيخ فيه عن سلمان أو غيره لأتيته ببعض الأدلة في الحاشية، لكن هذا الكتاب ما جل بعدما بعد في الجامعة الشيخ طبع الكتاب، لأنه فيه أشياء كثيرة يعني أخطاء تكفيرية وغيرها على سلمان وغيره.
وأقول: إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قوله: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهة المختصة: حصل كذا كذا. ثالثا، قوله: لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ رابعا، إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ خامسا، تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر، وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. سادسا، وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي المعروف؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سابعا، أذكرك يا شيخ سلمان،
عندي سابعا
سابعا أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. ويقول: ألا أن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث عبادة بن الصامت: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان؟ أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما إقالك ترضى لنفسك هذا؟ ثامنا: تريد يا سلمان أن تزج بالنساء في التوراة والمظاهرات والتهجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
هذا أيضا مثل عائد القرني، كنا في محاضراته ولما كنا في الجامعة كان يشير بالمظاهرات التي في الجزائر، ويقول: خرجت 70,000 امرأة يطالبنا بالحجاب ونحو ذلك في الجزائر، يعني انه يشيد بالمظاهرات وخروج النساء. نعم، وكلهم يعني نفس على نفس القول.
ان الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي، وانت تريد ان تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض اسلافك حين قال: ويجوز للمراه ان تخرج بغير اذن زوجها. تاسعا: في قولك: وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب. وأقول: إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس. فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت: قد ترك ما هنالك، فقد ترك ما هنالك، فيكون هذا التعبير مخصصا للتابعة على التارك. ولكنك قلت: هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. ثم وضحت فقلت: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص، بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص. فأعد للسؤال جوابا. عاشرا: أنك أبحت منازعة السلطان أهله، بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج. فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهييج والإثارة؟ إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض القرني، في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، نشرت في ديوانه المسمى لحن الخلود. صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. تترك الساحة أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبا ذلك التئاما. لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما. أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام حب الكلام. كل يوم تشرح
يعني اسخر من أهل العلم والعلم.
كل يوم تشرح المدن على مذهب التقليد قد زدت قتاما. والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما. لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما. ذو السياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. أولا ماذا نقول يا عائض؟ ماذا نقول؟ نقول نزوة شاعر ومبالغات. يمكن هذا لو كان الشعر يمكن لو هذا لو كان لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ماذا نقول؟ أنعدل لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام.
إذا كان الصلاة والصيام هي دين فما عدا الدين؟
ثانيا إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض القرني قاعد وليس كما قال شعر عائض القرني رده الله إلى الحق ردا جميلا وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت التالي. إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا، حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك؟ وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة؟
تكفير الله سبحانه.
فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه وبرأته منهم وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال صلى الله عليه وسلم عنهم كلاب النار. أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ فإن قلت حصل مني هذا قديما أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر؟ رابعا
ذاك الرد على أهل البدع سنعاد أو غيره خير له، حيث الناس لما يعرفون الأخطاء يتركون هذا الابتداء بالمخطئ في خطئه فتقل سيئاته سيئات عليه، لكن لو ما رد عليه يبقى الباطل منتشر، وكلما عمل الإنسان بعمل ذلك المبطل تحمل ذلك المبطل تبعات من أضله على الحق. فأهل العلم أو أهل السنة الذين يردون على أهل البدعية كانوا يعني يعتبروا محسنين للمبتدعين ولا يعتبروا مسيئين. واضح؟
رابعا ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره وأده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تمادي وإيغال في الخطأ. خامسا إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجزونها جزاء سل النار وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله عز وجل. لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم إنما تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف. إن أمركم لعجيب، ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينصهر في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما السلام، وتقول: لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التأليف
أيضا كان لما يذكر العلماء ما كان يذكر محمد عبد الوهاب رحمه الله في محاضراته الذي بين الشرك وخطره، لكن كان يذكر المنفكرين اللي على شاكلته
أغلبهم زي كذا. نعم. ما يذكرون
ما يذكرون أهل العلم أصحاب المنهج السليم كالإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وأبنائه من بعده. هذا يدل على بقائهم على هذا الفكر. وأيضا ما عرفنا عنهم أنهم كانوا يدرسون كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، لا يرون هذا شرك بدائي. حديث عن هذا شرك بدائي، حذر الناس من الشرك عبادة الأصنام والقبور، هذا شرك بدائي. والمهم هو الشرك الجديد حاكمية كما يقال، هو مقارعة السلاطين سلاطينه.
سابعا، جعلت معالجة التأليف هلاكا وفاعل ذلك مشرفا على الهلاك، لأن كلمة مذنب إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مذنب، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتكم جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤيا أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه، ولكن أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقوله: والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله، فهل من توبة صادقة يا عائد؟ وهل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار؟ والله إني لناصح لك. وأخيرا، لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفيري الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم ووفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجانبة البدع، وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليودوا بحياتهم بغير حق. فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأكلهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيد الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عمى للمسلمين. وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب، والنصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء، أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا، وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد.
هذا هو واجب أهل العلم جميعا، بيان الباطل وأهل الباطل، ولا يقتصر في الرد على أهل الباطل وناس دون أناس، أقل الأحوال تأييد أهل الحق على ردهم على أهل الباطل. أما أن يرون أهل الباطل يفعلون في دين الله تعالى فاعل في عقيدتهم وسلوكهم ولا يردون عليهم، فهذا خطأ. واجب على أهل العلم بيان الخطأ وبيان المخطئ إذا اقتضى الأمر ذلك، وإلا كيف الناس يعرفون يميزون بين هذا وهذا إلا برد أهل العلم عليه.
هذه المقدمة جعلته لكتاب المورد العب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ملحوظة بعد أن كتبت
دائما في الدروس العلمية إذا بعد نهاية الدرس إذا ذكر مسألة يقول ملحوظة، لا تتأول ما يقول الشيخ، دائما دروس الشيخ يكتب يقول ملحوظة، ويتذكر حاجة ثانية يقول ملحوظات أخرى. رحمه الله.
بعد أن كتبت
هذه يعني فائدة.
بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع، وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائد بن عبد الله القرني وفقه الله، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنوانها بعنوان المراجعات.
جاءت المراجعات أيامها، كنا بعدما تخرجنا من الجامعة، وكانت تقريبا 3 ورق من الأوراق، مثل هذه الأوراق كائنة، كتب فيها الخطأ وكتب فيه التراجع، كتب 17 ووزعها الإخوان المسلمين اللي عندنا في الجيزان عشان يظهروا على النعاية خلاص كبير من هذا السنة، وأنه أصبح سلفي وهو بقي عنده أشياء كثيرة. وهذه الأشياء أنا أكثرها أعرفها، حضرت كنت أحضر محاضراته في جامعة أبو بكر الصديق في أبها أيام ما كنا في أول الجامعة، نحضر ما نعرف ما كنا نميز بين الحق وأهل الباطل، فكنت أحضر وكنت أحفظ الأشياء اللي يقولها.
عنونها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في
صحيح حاجة جادل يعني بدل يقول مراجعة يقول تراجعات، صح؟ بدل يقول مراجعة إن رجعته
تراجعات
راجعته ولا يقول تراجع.
قال في الصفحة 5 من النشرة المذكورة 7 ما قلته في نحن الخلود، صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي وخرج، ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. فهذا خطأ مني أستغفر الله منه، وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة 2 الثانوية. وأقول هل تذكر يا شيخ عائد أني قلت حينما مرض علي في خيمتي بعرفات من حج 16400 للهجرة، وجرى بيننا النقاش حول
السنة الأولى اللي كنت فيها معلف الخوبة 1416. نعم، هذه المرة فيها عائد وكنا على الشيخ، وأنا تخرجت عام 1415.
تفضل. وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك، واحتججت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها، فسكت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل
البنية. قلت بدعني يا شيخ، قال يا بدعك كما أبدعك، وأنت تقول لصلي ما شئت وصف الدين لا يعرف العبد ما صلى وصام. فأنكر الشيخ على أيام في الحج.
فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية، كان الواجب عليك أن تعلمها وأنت تعرف أنها خطأ، حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها، والحق أن نشرها يدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية، والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال، ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائد وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني النشر، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائد، والحق أحق أن يتبع وأن يقال به وإن أسخط الناس، فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل، وبالله التوفيق.
من الأخطاء التي ذكرت في هذه 17 خطأ إشادة بالمظاهرة النساء، وأن خرج 70,000 امرأة يطالبن بالحجاب في الجزائر. ومن الأخطاء أيضا التي كان يقولها أن يكون شد يعني شد أعظم الذنوب شرب الخمر أو المخدرات أو كذا، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى. وبعدها السجن طبعا، وكان في المحاضرات في كل أسبوع كان يحثنا على شراء كتاب معين، فأول ما أرشد في أول محاضرة ألقاها حرص على شراء كتاب سيد كتب في إبراهيم القرآن، وهذا من أعظم التفاسير وكذا وكذا وكذا.
الله يسلمك.
وهذا ما ذكرها في 17 مسألة يعني التي تراجعناها، وكان كل أسبوع يعطينا كتاب، لكن ما قد أعطانا كتاب من كتب محمد الجواد. وبعدها وقف، بعدها وقف 10 سنوات، وبعدها وقع في الطوام في محاضرة ما بعد، واستغاثته بالدم ونحو ذلك والأشياء هذه، والآن الحمد لله ما من الآن مع التواصل الاجتماعي بدأت يعني بدأ الآن ينشر بعض المقاطع وكذا، ويقع في بعض الأشياء ويرجع له الأشياء اللي يعني التي أخطاء فيها الكتب الفكرية ونحوها. الله المستعان، صلى الله تعالى. علامة السلفي الصحيح أنه يعني ينكر الشرك وينكر البدع ويحذر من الجماعات، إذا كان صادق فعلا أنه تاب أو غيره يحذر من الجماعات باسمها، ويحذر بقادتها بأعيانها، هذا يدل على، وكذلك يفارق هؤلاء القوم لا يكون معهم بعد أن يعني أغروا بهذه الجماعات، ولو كان صادقا فلا يلتحق بهم بل يفارقهم كما يفارق الموحد المشركين الذين كانوا جالسون حتى لا يتأثر بهم. فعلامة الشخص اللي يقول أنه تاب من الإخوانية أو السرورية أو نحوها أنك تتحدث عنهم، تذمهم وتذم قادتها، ولا تجالسهم ولا تثني على أهلها. أما كلام كذا عام ما ينفع. تفضل شيخ. اللي يبغى يتبع كتب يحسن، لكن احنا مشغولين بغيرهم، هذا بهل العلم تضيع وقتك مع هؤلاء الناس. ولا اصلا حتى لو تتبعت اخطاءه ما يترجون الا ان شاء الله، الا ان شاء الله. الشيخ
الحين مقدم الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باقينا الحمد لله ماضي وبعدها لا بأس. قدرت الشيخ أحمد،
قدرت الشيخ محمد.
لا
شيخ أحمد،
شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله.
لا نعطيك الشيخ ملخص، ملخص لكتابي المورد العدو السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا في الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها، إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين، واتجهوا إليه منيبين، وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرسها في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته.
أي ناسا يستعملون بطاعته، يعني يفرح الإنسان بكثرة الناس الخيرين، أنهم أصحاب لحى ورفع ثيابهم، حريصين على الصلاة وعلى السواك وعلى قيام الليل وعلى صيام النهار، هذا حاجة طيبة. نعم، هذا هي الصحوة اللي في ظاهرة خير يعني.
فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض، لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم. قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه، فتذكرت أن الشيطان الذي آلى على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم،
فعزم على إغواء بني آدم.
ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق، ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة، ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتصفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم بمتبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بما ألزموهم به وإن كان فيه إسقاط لله تعالى، فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون ومع جماعة حزبهم متعاطفون قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحابون ويتوالون.
هذه الكثرة ليست على حق، هذه الكثرة والصحوة التي ذكرها الشيخ ليست على الحق، ودليل هذا تحزبهم كلام بعضهم في بعض وأخطاؤهم العقدية والمنهجية، فهذا يدل على أنه ليس على الحق.
ينشرون ما جاء من قادات من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويزدرون ما جاء من غير متبوعهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعهم نقدا عادوا، وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات وعادوا حتى من وزعه ونشره، وإن كان ممن له عليهم منة وفضل واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ولبلاء.
يعني ما دام أن تركهم بين الحق وحذر منهم فهو ليس بذكي وليس
إياس بن
معاوية أحمد رحمه الله، يعني في قبل يعني بداية هذه الأحداث ووجود الصعوة هذه كانوا يعني يملأ جامع كبير أكبر من هذا مرتين، وكان يحضرون اللي فيه دروس الشيخ أكثرهم من الإخوان ومن السعودية، ولما بدأ الشيخ يعرف منهجهم بدأ يكتب منها كتاب المورد لحزب الزنا. هذا الجامع اللي حضر كانوا يحضرون أصبح ما عاد يحضرون الشيخ إلا 10 15، فمعناته أن هؤلاء الحاضرين ليسوا على قلب واحد على حق، بل منهم على ينتصر مذهبه ومنهجه، يبغون هذا الشيخ إما يكون معهم يوافقهم على ما هم عليه أو لا يتكلم عنهم فيكثر سواله، أما إذا تكلم عنهم أو كتب فيهم فهو المذموم. وهذا حال يعني كثير من المشايخ إذا سكتوا عنهم وما تكلموا عنهم يلتفون حولهم، أما إذا تكلم عنهم حذر منهم يبتعدون عنهم. صاحب الحق واضح في بيانه للحق، ولا يخاف الله إلا ومتلائم، ولا يهم ويش كثرة بقدر ما يهم نشر الحق. ومثل الشيخ زيد كذلك كانوا يحضرون يبتلي المسجد بهم، ولما بين الشيخ زيد رحمه الله الإرهاب وأثر الأفراد الأمم والفتاوى السيدة الرشيدة على الأجوبة السديدة على السيدة الرشيدة فرر راح، ما يعجب هنا أنا لسه أتكلم في منهجهم وغيره كثير من أهل العلم.
فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع، والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا، وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، والباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى، الباب الرابع في ضمانة النجاة، الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله، الباب السادس في بيان أن الانحراف على نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة، الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية، الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين، الباب العاشر في بيان من تقد على جماعة التبليغ، الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها، الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة الخاتمة، وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو: لماذا خلق الله الإنسان؟ وما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب: هذا السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ظل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به الأرض ومتى ما تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهدته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال تعالى: أولم يهد لكم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم، كيف لا وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذن فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه، فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من قلت ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة للمطعم والمشرب والمنكح والقهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك لأن إيمانهم بالغيب، وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبار للدواعي المضادة لها، فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. ومنهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأثنى عمره في لذاتها، وتلك هي غايته التي يسعى إليها. ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وانكفوا على شهواتها بأي طرق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدعوها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون والذين هم عن آياتنا غافلون. ف فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم. بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم. أضافه الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والنظرات المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمنافع ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه المواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، كلام سالم عن اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام. وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى الكلام. وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب. فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط، فهو وإن باشر الدنيا ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. وأما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
كم الباب الثاني؟ باقي تقريبا ربع ساعة.
الباب الثاني، طيب. الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد فقد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسك، وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم. لا ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وبالحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة، فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل. والزكاة قد بينت السنة أنصباء، فقد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه، وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل طاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراء. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة، ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها، فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج يضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لا بد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات، فلكون الترك لا يشق، لذلك كان يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف
رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا لمن حضر واستمع
لكتاب ايش؟
للمورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال.
سبعة كم؟
39.
فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهة المختصة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها: أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال. الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز.
يعني كأنه يدعو إلى المظاهرة التي يقول على ولي الأمر. نعم.
ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى.
من أي كتاب القطبي؟
وأقول: إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة.
لو أدركت هذا الوقت اللي كتب الشيخ فيه عن سلمان أو غيره لأتيته ببعض الأدلة في الحاشية، لكن هذا الكتاب ما جاء إلا بعدما بعد في الجامعة الشيخ طبع الكتاب، لأنه فيه أشياء كثيرة يعني أخطاء تكفيرية وغيرها على سلمان وغيره.
وأقول: إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قوله: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا كذا. ثالثا، قوله: لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ رابعا، إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ خامسا، تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر، وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. سادسا، وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي المعروف؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سابعا، أذكرك يا شيخ سلمان،
عندي سابعا
سابعا، أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. ويقول: ألا أن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث عبادة بن صامت وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما إقالك ترضى لنفسك هذا؟ ثامنا، تريد يا سلمان أن تزج بالنساء في التوراة والمظاهرات والتهجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر.
هذا أيضا مثل عائد القرني، كنا في محاضر محاضراته ولما كنا في الجامعة كان يشيد بالمظاهرات التي في الجزائر، ويقول خرجت 70,000 امرأة طالبنا بالحجاب ونحو ذلك في الجزائر، يعني أنه يشيد بالمظاهرات بالمظاهرات وخروج النساء. نعم، وكلهم يعني نفس على نفس القول.
إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. تاسعا، في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب، وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقتربت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك فقد ترك ما هنالك، فيكون هذا التعبير مخصصا للتابعة على التارك، ولكنك قلت هذا الذوق قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحت فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص، فأعد للسؤال جوابا. عاشرا، أنك أبحت منازعة السلطان أهله بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهييج والإثارة؟ إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض القرني، قول عائض القرني في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، نشرت في ديوانه المسمى نحن الخلود. صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة أنت من أحمد أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبا ذلك التئاما أبا ذاك الكئام، لا تقادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام كل يوم تشرح
يعني اسخر من أهل العلم والعلم.
كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتامة، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. لا تقل شيخي كلاما وانتظر، عمر فتوى مثلكم 50 عاما. ذو السياسات حما محذورة، لا تدانيها فتلقيك حطاما. أولا ماذا نقول يا عائض؟ ماذا نقول؟ نقول نزوة شاعر ومبالغات. يمكن هذا لو كان الشعر، يمكن لو هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ماذا نقول؟ أنعدل لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟
إذا كان الصلاة والصيام هي دين، فما عدا الدين؟
ثانيا إن الدين يعرف العابد، يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض القرني قاعد، وليس كما قال شعر عائض القرني رده الله إلى الحق ردا جميلا وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت التالي، إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا، حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك؟ وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة؟
تكفيك الله سبحانه.
فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبرأته منهم، وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال صلى الله عليه وسلم عنهم كلاب النار، أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ فإن قلت حصل مني هذا قديما، أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية، قبل أن تكتمل بنيتك العلمية، فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر؟ رابعا
ذاك الرد على أهل البدع سنعاد أو غيره خير له، بحيث الناس لما يعرفون الأخطاء يتركون هذا الاقتداء بالمخطئ في خطئه، فتقل سيئاته، سيئات عليه، لكن لو ما رد عليه يبقى الباطل منتشر، وكلما عمل الإنسان بعمل ذلك المبطل تحمل ذلك المبطل تبعات من أضله على الحق. فأهل العلم أو أهل السنة الذين يردون على أهل البدع كانوا يعني يعتبروا محسنين للمبتدعين ولا يعتبروا مسيئين. واضح؟
رابعا ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك، أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تمادي وإيغال في الخطأ. خامسا إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب، أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجزونها جزاء سلمار وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها، والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله عز وجل. لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم إنما تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف. إن أمركم لعجيب، ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينصهر في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما السلام، وتقول: لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التأليف
أيضا كان لما يذكر العلماء ما كان يذكر محمد عبد الوهاب رحمه الله في محاضراته، والذي بين الشرك وخطره، لكن كان يذكر المنفكرين اللي على شاكلته
أغلبهم زي كذا. نعم. ما يذكرون
أهل العلم أصحاب المنهج السليم كالإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وأبنائه من بعده. هذا يدل على بقائهم على هذا الفكر. وأيضا ما عرفنا عنهم أنهم كانوا يدرسون كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، لا يرون هذا شرك بدائي. حديث عن هذا شرك بدائي، حذر الناس من الشرك عبادة الأصنام والقبور، هذا شرك بدائي. والمهم هو الشرك الجديد حاكمية كما يقال، هو مقارعة السلاطين سلاطينه.
سابعا، جعلت معالجة التأليف هلاكا وفاعل ذلك مشرفا على الهلاك، لأن كلمة مذنب إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مذنب، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتكم جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤيا أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه، ولكن أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك: والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله، فهل من توبة صادقة يا عائد؟ وهل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار؟ والله إني لناصح لك. وأخيرا، لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفيري الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم ووفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليودوا بحياتهم بغير حق. فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأكلهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عمى للمسلمين. وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب والنصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه. ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العقبة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد.
هذا واجب أهل العلم جميعا، بيان الباطل وأهل الباطل، ولا يقتصر في الرد على أهل الباطل وناس دون أناس. أقل الأحوال تأييد أهل الحق على ردهم على أهل الباطل. أما أن يرون أهل الباطل يفعلون في دين الله تعالى فاعل في عقيدتهم وسلوكهم ولا يردون عليهم، فهذا خطأ. واجب على أهل العلم بيان الخطأ وبيان المخطئ إذا اقتضى الأمر ذلك. وإلا كيف الناس يعرفون يميزون بين هذا وهذا إلا برد أهل العلم عليه؟
هذه المقدمة جعلته لكتاب المورد العبد الزلال في منتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ملحوظة بعد أن كتبت
دائما في الدروس العلمية إذا بعد نهاية الدرس إذا ذكر مسألة يقول بس هي ليست أول ما يقول الشيخ، دائما دروس الشيخ يكتب يقول ملحوظة، ويتذكر حاجة ثانية يقول ملحوظات أخرى. رحمه الله.
بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع، وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائد بن عبد الله القرني وفقه الله تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنوانها بعنوان المراجعات.
جاءت المراجعات أيامها، كنا بعدما تخرجنا من الجامعة وكانت تقريبا 3 ورق من الأوراق، مثل هذه الأوراق كائنة، كتب فيها الخطأ وكتب فيه التراجع، كتب 17 ووزعها الإخوان المسلمين اللي عندنا في الجيزان عشان يظهروا على النعايب خلاص كبير من هذا السنة، وأنا أصبح سلفي وهو بقي عنده أشياء كثيرة. وهذه الأشياء أنا أكثرها عارفها، حضرت كنت أحضر محاضراته في جامعة أبو بكر الصديق في أبها أيام ما كنا في أول الجامعة، نحضر ما نعرف ما كنا نميز بين الحق والباطل، فكنت أحضر وكنت أحفظ ما الشيخ يقولها.
عنوانها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في
صحيح حاجة جادة يعني بدل يقول مراجعة يقول تراجعات، صح؟ بدل ما يقول مراجعة أنا رجعته
تراجعات
راجعته ولا المفروض يقول تراجع.
هذا في الصفحة 5 من النشرة المذكورة. 7 ما قلته في نحن الخلود، صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي وخرج، ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة 2 الثانوية. وأقول هل تذكر يا شيخ عائد أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج 16 و400 للهجرة وجرى بيننا النقاش حول
السنة الأولى اللي كنت فيها معلم في الخوضة 1416 نعم. هذه المرة فيها عائد وتنع على الشيخ، وأنا تخرجت عام 1416.
وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتججت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك وليست ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل
البنية. قلت بدعني يا شيخ، قال بدعك كما أبدعك، وأنت تقول لصلي ما شئت توسل في الدين لا يعرف العبد من صلى وصلى. فأنكر الشيخ على أيام في الحج.
فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعلمها وأنت تعرف أنها خطأ، حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها، والحق أن نشرها بيدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية، والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال، ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائد وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني النشر، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائد، والحق أحق أن يتبع وأن يقال به وإن أسخط الناس، فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل، وبالله التوفيق.
من الأخطاء التي ذكرت في هذه 17 خطا إشادة بالمظاهرة النساء، وأن خرج 70,000 امرأة يطالبن بالحجاب في الجزائر. ومن الأخطاء أيضا التي كان يقولها يعني أن يكون شد يعني شد أعظم الذنوب شرب الخمر أو المخدرات وكذا، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى، وبعدها السجن طبعا. وكان في المحاضرات في كل أسبوع كان يحثنا على شراء كتاب معين، فأول ما أرشد في أول محاضرة ألقاها حرص على شراء كتاب سيد كتب في قراءة القرآن، وهذا من أعظم التفاسير وكذا وكذا وكذا.
الله المستعان.
وهذا ما ذكرها في 17 مسألة يعني التي تراجعناها، وكان كل أسبوع يعطينا كتاب، لكن ما قد أعطانا كتاب من كتب محمد الجواد. وبعدها وقف، بعدها وقف 10 سنوات، وبعدها وقع في الطوام في محاضرة ما بعد، واستغاثة بالدم ونحو ذلك والأشياء هذه، والآن الحمد لله ما من الآن مع التواصل الاجتماعي بدأ الآن ينشر بعض المقاطع وكذا، ويقع في بعض الأشياء ويرجع له الأشياء اللي يعني التي أخطاء فيها الكتب الفكرية ونحوها. الله المستعان، صلى الله تعالى. علامة السلفي الصحيح أنه يعني ينكر الشرك وينكر البدع و يحذر من الجماعات، إذا كان صادق فعلا أنه تاب أو غيره يحذر من الجماعات باسمها، ويحذر بقادتها بأعيانها، هذا يدل على، وكذلك يفارق هؤلاء القوم لا يكون معهم بعد أن يعني أغروا بهذه الجماعات، ولو كان صادقا فلا يلتحق بهم بل يفارقهم كما يفارق الموحد المشركين الذين كانوا جالسهم حتى لا يتأثر بهم. وعلامة الشخص اللي يقول أنه تاب من الإخوانية أو السرورية أو نحوها أنك تتحدث عنهم، تذمهم وتذم قادتها، ولا تجالسهم ولا تثني على أهلها، أما كلام كذا عام ما ينفع.
تفضل
شيخ. هذا يتوقف اللي يبغى يتبع كتب يحسن، لكن احنا شغلين بغيره بهل العلم يضيع وقتك مع هؤلاء الناس. ولا صناعة اللي تتبع تخطاه ما يترجون إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله. الشيخ
الحين مقدم الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باقينا الحمد لله ماضي وبعدها لا بس قدرت الشيخ أحمد.
قدرت الشيخ محمد.
لا
شيخ أحمد.
شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله.
لا نعطيك الشيخ ملخص ملخص لكتابه المورد العدو السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا في الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها، إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغرسها في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته.
غرسا يستعملهم بطاعته، يعني يفرح الإنسان بكثرة الناس الخيرين أنهم أصحاب لحى ورفع ثيابهم حريصين على الصلاة وعلى السواك على قيام الليل وعلى صيام النهار، على حاجة طيبة. نعم، هذه هي الصحوة اللي في ظاهرة خير.
فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض، لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم.
عفوا
سرعان
لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. فتذكرت أن الشيطان الذي آلى على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم
عزم على إغواء بني آدم.
ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق، ويفرق الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة، ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتطفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاق الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما ألزموهم به وإن كان فيه إسقاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، ومع جماعة حزبهم متعاطفون، قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي يتناصر بها يتناصرون وعليها يجتمعون، ومن أجلها يتحابون ويتوالون.
هذه الكثرة ليست على حق، هذه الكثرة والصحوة ذكرها الشيخ ليست على الحق، ودليل هذا تحزبهم كلام بعضهم في بعض وأخطاؤهم العقدية والمنهجية، فهذا يدل على أنه ليس على الحق.
ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويزدرون ما جاء من غير متبوعهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعهم نقدا، عادوا وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه، وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات، وعادوا حتى من وزعه ونشره، وإن كان ممن له عليهم منة وفضل، واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ولبلاء.
يعني ما دام أن تركهم بين الحق وحذر منهم فهو ليس بذكي وليس يعني
إياس بن
معاوية أحمد رحمه الله، يعني في قبل يعني بداية هذه الأحداث أو وجود الصعوبة هذه كانوا يعني يملأ جامع كبير أكبر من هذا مرتين، وكان يحضرون اللي فيه دروس الشيخ أكثرهم من الإخوان ومن السعودية، ولما بدأ الشيخ يعرف منهجهم بدأ يكتب منها كتاب المورد لحزب الزمان. هذا الجامع اللي حضر كانوا يحضرون أصبح ما عاد يحضرون الشيخ إلا 10 15، فمعناته أن هؤلاء الحاضرين ليسوا على قلب واحد على الحق، بل منهم على ينتصر مذهبه ومنهجه، يبغون هذا الشيخ إما يكون معهم يوافقهم على ما هم عليه أو لا يتكلم عنهم فيكثر سواله، أما إذا تكلم عنهم أو كتب فيهم فهو المذموم. وهذا حال يعني كثير من المشايخ إذا سكتوا عنهم وما تكلموا عنهم يلتفون حولهم، أما إذا تكلم عنهم حذر منهم يبتعدون عنهم. فصاحب الحق واضح في بيانه للحق، ولا يخاف الله إلا ومتلائم، ولا يهم ويش كثرة بقدر ما يهم نشر الحق. ومثل الشيخ زيد كذلك كانوا يحضرون يبتلي المسجد بهم، ولما بين الشيخ زيد رحمه الله الإرهاب وأثر الأفراد الأمم والفتاوى السيدة الرشيدة على الأجوبة السديدة على السيدة الرشيدة فرر راح، ما يعجب هنا أنا لسه أتكلم في منهجهم وغيره كثير من أهل العلم.
فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع، والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا، وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، والباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى، الباب الرابع في ضمانة النجاة، الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله، الباب السادس في بيان أن الانحراف على نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة، الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية، الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين، الباب العاشر في بيان من تقد على جماعة التبليغ، الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها، الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة، الخاتمة، وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو: لماذا خلق الله الإنسان؟ وما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب: هذا السؤال قد ضمت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ظل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهدته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال تعالى: أولم يهدي لكم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم. كيف لا وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذن فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه، فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلف للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة للمطعم والمشرب والمنكح والقهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك لأن إيمانهم بالغيب، وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم، ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا للدواعي المضادة لها، فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله، فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. ومنهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأهنى عمره في لذاتها، وتلك هي غايته التي يسعى إليها. ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها، أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وانكبوا على شهواتها بأي طرق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدعوها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون والذين هم عن آياتنا غافلون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. والإعراض عن التليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود، أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، ويعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم. أضافه الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والنظرات المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمنافع ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه المواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، كلام سالم عن اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام. وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين، انتهى بالأمر. وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب. فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط، وهو وإن باشر الدنيا ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط، لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. وأما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
كم الباب الثاني؟ باقي تقريبا ربع ساعة.
الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد فقد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسك. وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم. لا ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وبالحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة، فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل. والزكاة قد بينت السنة أنصباء، فقد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه، وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل طاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراء. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة، ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها، فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج يضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لا بد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات، فلكون الترك لا يشق، لذلك كان يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
درس المغرب ناصر.